رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظنا إيمينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا كرام يا برره، أهلا وسهلا في حديث حول سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، رسول من أنفسكم ذلكم النبي عليه الصلاة والسلام. مهما تتبارى فيه القرائح والألهام وتسير فيه عليه الصلاة والسلام في مدحه المحابر والأقلام منادية عنه عليه الصلاة والسلام بوصف حاله ومدحها عليه الصلاة والسلام، فستظل جميعا كأن لم تبرح مكانها وكأن لم تحدث بالقول السديد لسانها، وعلى تفنن واصفيه بمدحه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف عليه الصلاة والسلام. توقفنا في الحلقة الماضية على فوائد أو عند فوائد من غزوة بني قريظة، وحدثنا ضيفانا الكريمان فضيلة الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله العوشن وفضيلة الشيخ أبو سعد محمد بن سعد بقنا الشهراني وفقهم الله، حدثانا عن هذه الغزوة وعن بعض دروسها، وتوقفنا عند مشهد تهتز له قلوب أهل الإيمان لعل أبي عبد الله يحدثنا في أول هذه الحلقة به، فأهلا وسهلا بمشايخنا الكرام. تفضل أبو عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله بعد. فمر معنا أن الذي حكم في بني قريظة هؤلاء الخونة هو الصحابي الجليل من زعماء الأنصار سيد الأوس سعد بن معاذ
رضي الله عنه
بني عبد الأشهر رضي الله عنه. وذكرنا سابقا في حديثنا عن غزوة الخندق أن سعدا كان قد أصيب بسهم من جراء المرامة، فكان قد دعا الله جل وعلا بدعوة استجابها الله له مداه، قال اللهم إن كنت قد أبقيت شيئا من قتال نبيك فأبقني، يعني في أثناء الغزوة. وفعلا
كان
قريش لقريش في تلك الفترة العصيبة في غزوة الخندق. فالتأم جروحه رضي الله عنه وكان يعالج، قد نصبت له خيمة في المسجد
رضي الله عنه.
فلما حكم في بني قريظة رضي الله عنه بالحكم القوي جدا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حكم الله وافق فيه حكم الله جل وعلا، دعا الله جل وعلا دعوة ثانية، قال اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين نبيك وبينهم، يعني قريش معد فيه هجوم عليهم منهم، فافجرها، اللي هو الجرح الذي قد أصيب به رضيهم، فلم يرعهم إلا والدم يسيل من تحت رضي الله الخيمة رضي الله عنه أرضاه، فنظر فإذا هو قد سال جرحه حتى مات رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها فوالله كان قد جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده غير مرة، فلما وصل الخبر بموته كان عنده أبو بكر وعمر، تقول عائشة والله كنت أعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر رضي الله عنهما، وكانوا كما وصفهم الله جل وعلا رحماء بينهم. فقيل لها فما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما كان يجاوز على أن يأخذ بيده على لحيته في ويغالب بكاءه. سعد معاذ رضي الله عنه سادات الأنصار وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، كما في البخاري لما جاء له أهديت له ثوب من أكيدر دومة الجندل من حرير، فجعل الصحابة يلمسون هذا الثوب الحرير ويتعجبون من لينه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا لمس الحرير لا مانع لكن لبسه للرجل أو الجلوس عليه لا يجوز، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لينها، يعني هذه الأقمشة الحرير، والله لما نادي سعد بن معاذ الجنة ألين منها.
الله الله،
وهذا من منقبة لسعد رضي الله عنه.
الله
طبعا في حاجة لما نادي في الجنة للترفه والتنعم، لا
يستمر. تمام.
لما حملت جنازته رضي الله عنه
رضي الله عنه رضي.
جاء في حديث بإسناد الحسن بن حجر أن المنافقين قالوا ما أخف جنازته، خفيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا هذا يقول لأصحابه إن الملائكة قد حملت جنازة سعد معنا رضي الله عنه. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سعدا قد ضمه قد ضم ضمة في القبر، أو قال إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد معاذ. قال أهل العلم هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء كما قال أهل العلم، قال وإنما هي ضمة معتادة كضمة الوالدة لولدها.
الله.
يعني ضم شفقة ومحبة وحنين. وحاشا هذا السيد الأوسي رضي الله عنه من 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 سادات الأنصار ومن أبلى بلاء حسنا وممن قد أصاب الشهادة في سبيل الله أن يكون ممن أصابه عذاب. وإنما كما قال أهل العلم هي ضمة ليست من عذاب القبر وإنما كضمة الوالد أو الوالدة لولدها.
جزاك الله خير أبو عبد الله. في مسألة شيخنا
هذا العرش
أحسنت واهتز العرش كما ذكر الشيخ محمد جزاه الله خير ذكرنا هذه النقطة. اهتز العرش لموت سعد معاذ اهتزاز فرح بمقدم هذا الزعيم رضي الله عنه وأرضاه.
رضي الله عنه. في مسألة حقيقة يثيرها بعض طلبة العلم. الله السيد الله تبارك وتعالى والصحابة جالسين الأنصار فيأتي على بغلته أو على حماره سعد بن معاذ فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم. يشكل على بعض طلبة العلم فهم السيد الله وقوموا إلى سيدكم وحديث آخر لا يقال لمنافق سيد أو كما جاء في الأثر. لعلكم يعني تبينون لنا المتجه من خلال المشهد هذا.
هو فرق يعني لما نقول فلان حكيم فلان رحيم فلان عزيز عزيز قومه فلان عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم منعت كافر ملك الروم محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم.
عظيم الروم صح.
أي نعم. وكان في البخاري فهو عظيم عند قومه عزيز عند قومه سيد عند قومه. لكن اللفظ المعرف بأل التي تفيد الاستغراق هذه لله جل وعلا
السيادة المطلقة.
السيادة المطلقة لله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر من سيدكم للأنصار من سيدكم قالوا فلان على أن نبخله يا رسول الله يعني في بخل. قال وأي داء أدوى من البخل الشاهد أن قال من سيدكم. فلفظ السيادة لا بأس بها لكن المنافق لا تقول منافق سيدنا فين يعني هذا
أغضب
لأنه نعم. ومما يشاتلها الآن قول بعض الناس الرجل الأجنبي يا مستر مستر معناها سيد فكانت جعلت لهذا الكافر الذي هو أضل من حمار أهله أنه سيد وليس هذا السيادة شيء.
ممكن مستر جميل أقصد يعني سيد يعني يا أخ يا شخص
ما إيه نعم يقول يا شخص
صعب تقول يا شخص يعني هذه أعراف
لا أقول لو سمحت أي عبارة.
لكن جرت المعاملات شيخي جرت المعاملات أحيانا إلى السيد فلان عرفت إلى السيد فلان
إذا كان مسلما إذا كان مسلما فلا حرج.
جميل.
أما إذا كان كافرا فقال يا أستاذ حتى لا نقع في المحذور النبوي مثل أقول
سيد قومه مثل قول الرسول عظيم الروم سيد قومه.
إذا كان سيد قومه إذا كان هو فعلا سيدا في قومه لا بأس. الرسول قال هرقل عظيم الروم لأن عظيم في قومه لكن ما قالها مثلا لأحد رجل من أحد الروم.
جزاك الله خير أبو عبد المساعد شفت ابتسم
أبي
حق الابتسامة هذا
لا أنا ما في نفسي يعني أريد أن أنفجر ضحكا على الوصفة الجميلة أعجبتني أنه أضل من حماية أهلي خلاص خرجت من قلب الشيخ جزاه الله خير
يعني عمارة ثلاثية
نعم ولكن تنزيلها على الواقع جميل جدا أن هذا كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم والبينات والواضحات أمامه. كذلك في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم عليه الصلاة والسلام والمسألة قد يعني فصلها الشيخ جزاه الله خير. فأنا أعجب من أن يهتز عرش الرحمن لموت شخص فرحا به. ما هذا الحب من الله سبحانه وتعالى
إكراما يعني
ما هذا الحب وما هذا الإكرام وما قل ما شئت من الصفات. فسعد رضي الله عنه حينما مات ويعني هو يحتسب شهيدا لأنه دعا الله أن تكون شهادة فمات بسبب الجرح الذي بسبب المعركة نعم. فقبله الله سبحانه وتعالى واهتز عرش الرحمن. وأخذت أجول يعني بخاطري حينما أموت أنا ويموت فلان وفلان وفلان
إلى جيب الطري علينا الشيخ
لا أقول حينما يموت الإنسان يعني ما هو صدى موته في السماء.
الله جميل.
كيف سيكون صدى موتك يا ابن آدم في السماء دعك من الأرض دعك هنا. فكم من مبكي عليه وهو في سعادة وفي انشراح وقد بشر لا خوف عليكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة. وكم من إنسان يفرح بموته في الدنيا ولأنه قد يعني كفى الناس شره وفي السماء يعني يحزن لحاله مما سيلاقيه. هذا الذي أحببت أن أقف معه في هذه الوقفة.
جواز تحكيم المسلمين في أمورهم وحكم بعضهم على بعض إذا وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنبط من هذا المشهد الذي حكم به الرسول سعد رضيه عليه الصلاة والسلام. كذلك قتل الخونة في الحروب هذا هو أصل عندنا في الإسلام، هذا المشهد في بني قريظة هذا أصل فيها وأصل في جواز ذلك وعندنا فيما أذن الله به. كذلك مشروعية الاجتهاد في اجتهاد الصحابة لا يصلين العصر أو الظهر أحد إلا في بني قريظة، فاجتهدوا بوجود نبينا عليه الصلاة والسلام، اجتهدوا في التطبيق فهو مشروع ما أذن به. كذلك مسألة السيادة المطلقة تطلق على الله جل وعز المستغرقة في أهل التعريف السيد الله تبارك وتعالى، وأما في بني آدم فسيدهم صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأما سيد القوم فمنهم ويقال له إن كان فيهم ذا سيادة وذا وجهة. هذه لفتات حقيقة نختم بها هذا المشهد، ثم ندخل على قضية جديدة أخرى وهي قضية السرايا. بعد غزوة بني قريظة كانت هناك السرايا، منها سرية عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وارضاه، لعلك تحدثنا يا شيخ محمد وفقك الله.
الحمد لله. حقيقة بعد غزوة بني قريظة كان التنافس قائم بين الصحابة رضي الله عنهم، بين الأوس والخزرج، حتى فيما يسبق هؤلاء من أمور الدين وما يقرب إلى الله جل وعلا. كان الأوس قد حازوا شرف قتل خائن من الخونة، كان من الأشرف،
نعم،
من اليهود،
وهو حليفهم في نفس الوقت،
نعم،
جميل.
فأراد الخزرج أيضا أن يكون لهم السبق في هذا أيضا وأن يلحقوا بإخوانهم، فنظروا في الواقع فوجدوا من السبب في غزوة الأحزاب، من الذي كان يؤلب، وطبعا الأسباب كثيرة والأشخاص كثر، ولكن من أهم الأشخاص الذين كانوا يجمعون الجند ويذهبون ويشجعون قريشا ويشجعوا غطفان ويشجعوا هؤلاء كان سلام ابن أبي الحقيق ويكنى بأبي رافع، وكان عنده حصن، الحصن يبعد عن المدينة، كان في خيبر، كعب بن الأشرف كان حصنه قريب من المدينة،
خيبر 100 وكذا كيلو،
نعم، كان بعيدا. فذهب حوالي قيل 6 وقيل 7 وأكثر أو أقل عدد صغير، يعني يعد على اليدين أو على اليد الواحد حتى، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه قتل أبي رافع لأنه خان الله وخان رسوله صلى الله عليه وسلم وخان العهود وخان المواثيق. المسألة ليست مسألة حب في الدماء، لا، المسألة مسألة القصاص ومسألة عمل رادع لأمثالهم ممن قد تسوي له نفسه بفعل مثل هذه الأمور في حق الإسلام والمسلمين. وفعلا كالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم وأذن لهم وكان على رأسهم والقائد لهم عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وأرضاه. ذهبوا حتى وصلوا إلى الحصن، الحصن لم يكن يسكن فيه شخص واحد، لا، الحصن يوجد فيه جماعات يتحصنون بهذا الحصن من أعدائهم، وكانوا يعلمون أن أبا رافع قد خان العهد والمواثيق وكان سببا أصلا في هذه الحرب،
كانوا مستعدين نفسيا لما سيكون،
يعني. نعم. عبد الله بن عتيك كان ذكيا فقال لهم امكثوا هنا قريب من الحصن، فأدخل، كان هناك وقت معين يخرج الناس من الحصن ويدخلون
يفتح الباب فيه،
نعم،
جميل.
فرأى الناس يدخلون إلى الحصن فذهب بجانب يراه البواب الذي على الحصن ورفع ثوبه بطريقة كأنه يقضي حاجته،
جميل،
وأعطاه ظهره وانتظر حتى دخل الناس فنظر إلى البواب فناداه فقال يا عبد الله إما أن تدخل وإما أن أغلق الباب، فكأنه قضى حاجته بسرعة ودخل إلى الحصن.
رضي الله عنه،
وثم تخبأ في مكان معين من الحصن وانتظر حتى رأى البواب قد علق المفاتيح التي تفتح الأبواب في مكان معين، فانتظر حتى يعني غفل البواب وأخذ هذه المفاتيح وأخذ يفتح الأبواب حتى دخل في المكان الذي فيه سلام، وأخذ وكان المكان مظلما. يوجد الآن مشكلتان، المشكلة الأولى أن المكان مظلم، والمشكلة الثانية أن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه كان فيه ضعف البصر أصلا.
هو أيضا استوصى الرسول أن ماذا يصنع، فقال لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا
هذا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في كل السرايا عليه الصلاة والسلام وفي كل الغزوات، قانون الحرب عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتينا في أظن في الجزء الثالث سيأتينا قوانين الحرب عند النبي صلى الله عليه وسلم والتعليق عليها إن أحيانا الله. الشاهد حتى دخل فنادى أبا رافع بصوته فاستجاب إليه فضرب بالسيف فلم تأتي، يعني هو ضرب ناحية الصوت فلم تغني شيئا، والآخر لم يشعر بالضربة فغير صوته ونادى حتى استجاب سلام فضربه ضربة قوية
قضت
عليه، ثم أخذ يرجع ولكن بسرعة وكان ضعيف البصر وسقط من على السلم حتى يعني أصيب في رجله وقيل خلعت رجله وانكسرت يعني أو ما شابه ذلك، فربطها بعمامته ثم حتى استطاع أن يخرج إلى أصحابه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم قادمون إليه قال أفلحت الوجوه عليه الصلاة والسلام، ونظر إلى رجل عبد الله ثم مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت أحسن مما كانت، فكانت هذه من المهام التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجزتها لعل الشيخ يستدرك ما لم أصنع.
في منفذ قبل ما يدخل الشيخ في الفوائد أن اليهود حالفوا قبائل العرب وأخذوا تحصينات أمنية لذواتهم في المدينة قبل الإسلام، فكان للأوس أحلاف وكان للخزرج أحلاف، أليس الأولى والأحق بالتحالف أمم الإسلام ودول الإسلام أن تتحالف وأن تجتمع على الحق لنصرة الحق وحماية التوحيد ورد الشرك ورد الباطل، أليس هذا الأولى يا جماعة؟
بلى
حقيقة يعني، وهذا حقيقة في ملفت يعني انظرهم كانوا يستعجلون بهذا من وجه، لكنه لما خانوا الله ورسوله كان هذا عليهم، فكيف بمن يتحالفون على ما يرضي الله ورسوله؟ هذا مفتاح عظيم. وإذا حقيقة نشكر كل من سعى إلى جمع كلمة المسلمين، كل من سعى من ولاة أمرنا وفقهم الله إلى لم شمل الأمة الإسلامية لأن تقف في تحالف متوحد ضد أهل الكفر ضد أهل الإرهاب ضد أهل الغلو، ونربط على أيديهم وندعو لهم بالثبات والتوفيق، نسأل الله يفتح لكم صلاح النية والعمل. شيخنا لعل تعطينا فائدتين أو ثلاث من هذا المشهد ثم ننتقل إلى سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه.
فيما ذكر الشيخ جزاه خير وقد أجانا وأفاد، عبد الله بن عتيك رضي الله عنه لما ضرب الضربة الأولى على الصوت كما ذكر الشيخ، الثانية ضربه قال ثم اتكأت بالسيف على بطنه حتى خرج من ومع ذلك ما اكتفى، فنزل رضي الله عنه وصل آخر السلم ظن أنه قد وصل الأرض فوقع ثم بقي قال والله لا أخرج حتى أتأكد من موته، فلما أصبح الصباح نادى المنادي على الحصن أنعي لكم أبا رافع تاجر أهل الحجاز. السرية اللي معه ما كان لها أي دور رضي الله عنهم إلا أنهم كانوا مرافقين له، البطولة كلها كانت لهذا البطل. والآن لو تسأل يعني الشباب والفتيان بل حتى الكبار وش يعرفون عبد الله عتيك؟ من هو عبد الله عتيك؟ لا يعرف أحد، لا يعرفه أحد،
صحيح
وهو اللي قام بها المهمة اللي العظيمة رضي الله عنه وأرضاه
في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام.
الشباب عادة نفوسهم تواقع إلى الشخصيات البطولية الأسطورية، لماذا لا يكون مثل عبد الله بن عتيك وفلان محمد مثلا في قصة مثل قتل كعب الأشرف، وفلان مثلا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وفلان في التضحية، وفلان في الفداء، وفلان رافع بن خديج وسمر بن جند وغيره
مشاهد واقعية ملأت السيرة
ملأت السيرة وقصص يعني يتقرب الله جل وعلا إلى الله بدراسة هؤلاء الأماجد
القدوات.
أي نعم. من منها أيضا ما يجريه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات على مر الصحابة متى شاء. وصل عبد الله بن عتيك ورجله قد كسرت كما ذكر الشيخ جزاه الله خير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبسط رجلك فبسطها فمن استحقها فلم أشتكيها قط.
الله.
وهذه حصلت مرات كثيرة جدا مثل ما في قصة علي كما تأتينا،
فردت بكسر إيه مصطفى أحسن الرد.
أي نعم.
عين
الصحابة إيه. مسح عين علي لما كان قيل له أرمد فمسح عينه، وحصلت أيضا مع غير واحد من الصحابة كما تأتينا. نقول هذه آيات تجريها الله جل وعلا، نسميها آية أحسن من تسمية معجزة كما قال أهل العلم، لأن الله يسميها ما يجري على يد أنبيائه في القرآن الكريم آيات في تسع آيات إن في ذلك الآية.
صحيح.
أما المعجزة فهي الأمر خارق العادة، يشترك فيها النبي وغير النبي. صحيح. ما يحصل للآخر للشخص. صحيح. نقول هذه معجزة لكن ما نقول لها آية، أما ما يحصل للنبي
كذلك المعجزة وقتية تعجز أهل تلك المرحلة، بينما الآية أبد الآباد.
نعم.
طيب شيخنا، الآن قضية سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه، لعلكم تعرجون حولها.
أحسنت. بعد غزوة الخندق، غزوة الخندق مر معنا أن هناك بعض قبائل النجد قد ساهمت في حصار المسلمين، العشرة الآلاف فيهم من قبائل أشجع وفزارة وإلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم ببعض السرايا التي فيها إظهار لهيبة الدولة ومعرفة تحركات الأعداء إلى آخره، فانطلق السرية بقيادة محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه الذي مر معنا ذكره سابقا، قام به عملية اغتيال كعب بن الأشرف، فوصلت إلى بلاد نجد في وسط جزيرة العرب، فقبضت على رجل تبين أن هذا الرجل سيد من سادات نجد من السادات الكبار، يعني غنيمة ليست هينة.
جميل.
فأتي به هذا الرجل، هو ثمامة بن أثال رضي عنه من بني حنيفة من سادات نجد، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به فربط في ساره من سواري المسجد، وهذا يدل على جواز دخول مشرك المسجد النبوي.
جميل.
المسجد النبوي ليس تحت المسجد المكي، ولهذا المشرك الكافر يجوز أن يدخل المدينة ونحتاج إلى دخول المسجد أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما في سجون ذاك الوقت ولا دور ضيافة، فربط في سارة من سوار المسجد، ثم جاءه ما عندك يا ثمامة في اليوم الأول؟ قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم،
يعني أنا شريف في قومي ودمي له مكانة.
دمي إيه نعم، لن يذهب هذا الدم. إيه معناه أن تقتل تقتل ذا دم، أي أن لي ما يطلب بدمي.
نعم.
كما تفضلت. والقول الآخر أن تقتل تقتل ذا دم، أي تقتل إنسانا ارتكب جناية يستحق بها أن يقتل. يعني مستحق القتل.
نعم.
والأولى أوجه وأدعى
للمنادى العربي فيه أنفة.
إيه نعم. نعم. هي يعني سيد يا محمد.
إيه نعم.
وإن كنت تريد المال فسل تعطه، سل تبي قروش اللي تبي نعطيه
فداء.
فداء. وإن تنعم تنعم على شاكر، أنت تعفو عني يعني واحد يحفظك هذا المعروف
سوف أشكره لك.
انصرف النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له شيئا، جاءه من الغد
عليه الصلاة والسلام.
ما عندك يا ثمامة؟ ثمامة طبعا مربوط في المسجد، والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم في المسجد ويرى هذه الأمور،
ويرى أصحاب الصفة
ويرى معايشة وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه،
ولعل ربه في المسجد لحكمة.
اي نعم، لحكمة كثيرة. اليوم الثاني ما عندك يا ثمامة؟ نفس الأجوبة. في اليوم الثالث نفس الأجوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة صيد ثمين الآن، يقول إن كنت تريد المال والمسلمون محتاجون المال، ومع ذلك يقول أطلقوا ثمامة.
اللهم صل على محمد.
فأطلق ثمامة فذهب إلى ماء قريب فاغتسل منه رضي الله عنه. هذا اجتهاد منه، هل يلزم الكافر إذا دخل في الإسلام أن يغتسل ولا لا؟ هذا ما ألهم الله جل وعلا ثمامة إليه، فاغتسل ثم جاء المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
الله الله.
والله يا رسول الله ما كان من أحد من أهل خباء أحب إلي، وهذه جاءت عن غير واحد ممن أسلم، أحب إلي من أن يذل من أهل خبائك، والله ما على وجه الأرض أحد أحب إلي أنا من أن يعزه الله منك. يا رسول الله إن قريشا تأتيهم الحنطة من بلاد نجد، والله لا تأتيهم حبة حنطة حتى تأذن فيها يا رسول الله.
مقاطعة
اقتصادية اللي يفقهها الآن ما لا يفقهها بعض مسلمي العصر الآن، اللي يقول في مقاطعة اقتصادية ما ترى السلم درع مرهون عند يهودي، ما في درع مرهون عند يهودي، اليهودي دليل هذا ما كان له عزة، لكن انظر في موقف ثمامة اللي أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شكت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والله لا تأتي محبة حنطة حتى تأذن فيها، وفعلا سيد نجد هو.
جميل.
أسلم رضي عنه، لم يسلم هو مربوط حتى لا يظن أنه قد أسلم عن ضعف ويعاب به في قومه أنه ربط، فلما ربط أسلم. لكن الآن لا، لما صار حرا طليقا، وهذا عفو النبي صلى الله عليه وسلم أثمر، هذا العفو العظيم من صلى الله عليه وسلم وهو سيد من عفا من البشر، أثمر أن أسلم هذا السيد العظيم في قومه. حتى شخص قريش فيما بعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحموه بما بينهم الرحم أن يأذن لثمامة، ما كان يسلم لا وضيق عليكم خناق، نسيتم ما سويتم فينا في عصار الشعب، نسيتم ما فعلتم بي. لا لا، أمر عليه السلام ثمامة أن يسمح لهم بأن تبيعهم الحنطة.
لكن الملفت الشيخ، لاحظ مسألة المقاطعة زي ما تفضلت قبل قليل، أن ثمامة ربطها بيش، قال حتى تأذن لهم يا رسول الله، بمعنى أن مثلا المقاطعة العامة مربوطة بشأن ولي أمر المسلمين الذي يجتهد في المصلحة الشرعية، فلا يأتي فلان من الناس يقاطع على هواه أو يحث الناس على مثل هذه إلا إذا، وهي مسألة فقهية تتحرر حقيقة، وأهل العلم يبحثون المختصين. لكن ربط ثمامة بالنبي عليه الصلاة والسلام يلفت لنا أو يشير، يعني يشير لنا إلى أن الحكم العام في مقاطعة دولة إلى دولة أو مقاطعة منتج من دولة أمر من السياسة الشرعية لولي أمر المسلمين يأمر به الناس.
هو طبعا ثمامة سيد قومه، فلم يربطها به هو، وربطها بمن؟
بالنبي عليه الصلاة
والسلام. هو مؤيد بالوحي النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. مؤيد بالوحي النبي صلى الله عليه وسلم. غيره ما نقول أنه مؤيد بالوحي، نقول ربما لا، يعني
أيضا كان ولي أمر المسلمين في زمن عليه الصلاة والسلام
بلا شك، لكن مؤيد بالوحي هذا من رقم سودي، وأن ثمامة سيد في قوم يستطيع أن يقول لا تحب حنبة حنبة،
صح،
يعني إلا ما تشئت، إلا ما أمت رأيت إلى آخره، مع ذلك ربطها بمن لا ينطق عنه صلى الله عليه وسلم.
طيب مساعد، لا تشير أيضا إلى درس أو درسين من كلام الشيخ
بالنسبة لقصة ثمامة رضي الله عنه. بعض أهل السير يذكر أنه أصلا كان مرسول من مسيلمة الكذاب، لأنه من مكان واحد من بني حنيفة جميعا، لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أنا جلست أتأملها، يعني حتى قبل الحلقة هذه جلست أتأملها هكذا، وهذه غير منطقية، يعني لا تصح أصلا سندا، وغير منطقية متنا ولا تصح. لماذا؟ مسيلمة لم يتنبأ ولم ينشر يعني خزعبلاته إلا بعد ما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام تسعة للهجرة، جلس مع النبي وحاول أن يكون الأرض هو خليفته وإلى آخره. هذه الحادثة كانت ما بين عام 5 للهجرية وعام 6، لأن حادثة ثمامة رضي الله عنه كانت قبل الحديبية، والحديبية في عام 6 للهجرة، فكانت هذه الحادثة تقريبا ما بين 5 إلى عام 6 للهجرة في هذا، لأن الحديبية كان في 11 في شهر 11 في القعدة، وبني قريظة في العام 5، وهذه حصلت بينهما. فغير منطقي أصلا أن نقول أن مسيلمة بعث ثمامة وهو سيد من سادات بني حنيفة،
غير مقبول. نعم.
غير مقبول، فهذا أحببت أن أنوه على هذه النقطة. النقطة الثانية التربية بالقدوة.
جميل.
التربية بالقدوة والدعوة بالقدوة. أول وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله النطق والمشافهة واللسان، هذه باتفاق الدعاء أن الكلام والنطق والخطابة والإنذار والتحذير والترغيب كل هذا يكون باللسان، فاللسان والكلام هذا هو الوسيلة الأولى في الدعوة. ولكن أنجع وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتي تفيد المدعوين فعلا، والتي يتأثر بها المدعو فعلا، العمل،
القدوة،
العمل والقدوة، وأن تكون والدين المعاملة، فأن تكون قدوة في أفعالك. ثمامة رضي الله عنه مربوط إلى سارية من سواري المسجد يرى التعامل كما قال الشيخ، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، تبجيل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، تقديسهم لرسول الله، حبهم لرسول الله، كيف يتعامل الغني مع الفقير، وكيف يتعامل الكبير مع الصغير، وكيف الأخوة الإسلامية بينهم، كيف هي تلك الأخوة، كيف هي تلك الروعة في التعامل ما بين الصحابة مع بعضهم البعض، وما بين الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء جعلكم مع ما بعد ما يفك قيده مباشرة يختسر ويرجع وينطق بالشهادة، وثم يقرر قرارات مصيرية والله لا تذهب إليهم حتى حنطة حتى تأذن فيها يا رسول الله. ما هذه الطاعة التي جاءت لثمام رضي الله عنه حينما رأى صدق الإسلام متمثلا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة رضي الله عنه؟ ولذلك كل من أراد أن يمثل الإسلام في بيته مع زوجته مع أولاده مع جيرانه فليمثل الإسلام في نفسه،
يمتثله في نفسه.
نعم، يمتثل الإسلام في نفسه ويطبق الإسلام في نفسه، سيرى أن من حوله قد أجبرهم على احترامه واحترام مبادئه. وكما يقال كل شيء يطلب إلا الاحترام لا يطلب بل يفرض فرضا. ولكي تفرض احترامك واحترام مبادئك وأن يحترم الناس ما أنت عليه من عقيدة ومن دين ومن مبادئ لابد أن تحترمها أنت، فإذا احترمتها أجبرت الآخرين على احترامها.
لا يحترم الآخرين لا يحترم.
وهذا نجده حتى والله في السفر خارج هذه البلد، صلى الله جل وعلا أن يحفظها يا رب العالمين سائر بلاد المسلمين. حينما يكون الإنسان محترما لعقيدته، محترما لدينه، محترما لسنة نبيه، محترما لتقاليد بلده، ممثلا لبلاده وأهله، فإنه يحترم عند النقاش، يحترم عند المناظرة، يحترم عند الدعوة، يحترم عند الجدال، يحترم عند الخلاف، يحترم لأنه قد احترم ما يعتقده. فأولى من يكون كذلك هم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا ممن يحترم ذواتنا، وممن يحترم اعتقاداته، وممن يطبقها عملا وفعلا فيكون قدوة فعلية. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين.
ثم أنه رضي الله عنه أرضاه مشهده كما تفضلتما، يعني مشهد حقيقة تربوي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعرض عليه الأولى والثانية والثالثة، وهذا فيه طول نفس الداعي لله جل وعز في تبليغ رسالة الله. فأيها المربي، أيها الآب، أيها الداعي لله، وسع صدرك، أطل النفس، كثر القول مرة وثنتين وثلاث، لأن الغاية ليست إقامة الحج على فلان ثم يعني الحكم عليه بكذا، لا، الغاية هداية الناس، دعوة الناس، إن عليك إلا البلاغ، أن تبلغ الناس رسالة الله. فإذا كان هذا سيد المبلغين عليه الصلاة والسلام وسيد الهداة والدعاة بأبي وأمي نفسي عليه الصلاة والسلام، يعرض ما عنده بهذه التؤدة ويتحاور مع الرجل حوار بسيط لطيف مقتضب، تجد أنه يعرض عليه ثم ينصرف، ثم الثانية ثم ينصرف، ثم الثالثة ثم ينصرف، لكنه رأى، وهذا أيضا من حكمة الداعي لله جل وعز والمربي، أن ينظر في حال مدعو، رأى فيه أنه أوشك على الاستجابة لكن تمنعه موانع. ينبغي لطالب العلم والداعي لله أن يزيل هذه الموانع، يرفع الموانع عن قبول الحق عند الناس حتى يقبلونه. وكان من الموانع أسره، فهو سيد قومه، شيخ ربع، ويؤسر ثم يدعى للإسلام فيستجيب وهو مأسور، معناته هذا خلع وذل، وسوف يعير آخر ذريته بما صنع. قال حلوا عنه، لأنه وقع في نفسه عليه الصلاة والسلام أن المدعو تأثر وأن ما بقي عنده من الموانع إلا أن ترفع هذه القضية، حلوا عنه.
ولذلك من فقه الدعوة إلى الله جل وعلا، من 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 فقه الدعوة الأساسي، أن الدعوة أربعة أركان، الدعوة إلى الله أربعة أركان: داعي ومدعو وموضوع دعوة ووسائل أثري.
جميل.
الداعي والمدعو والموضوع الذي يدعى إليه والوسائل الأثري.
تطبيق العلم على قضية ثمان،
هذه أركان الدعوة في فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من فقه المدعو الركن الثاني فقه حال المدعو كما ذكرت.
جميل.
من الناس من تنفعه الموعظة،
صحيح،
ومن الناس من يؤثر فيه الترهيب، ومن الناس من يؤثر فيه الترغيب، ومن الناس بالنظرة فقط تكفيه، ومن الناس، وكل الناس، أنا أزعم ذلك وأتحمل زعمي، وكل الناس يتأثرون بالقدوة الوسائل والوسائل الركن الرابع
القدوة تحيطه الأنظار
القدوة. فمن فقه المدعو أن تعرف حال المدعو النفسية والاجتماعية والمادية وحال المدعو العلمية والحال المدعو العقلية. النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعجب منه ما عندك يا ثمامة، بس هو يعلم مع من يتكلم، مع سيد ومع عاقل،
كلام عقلاني موزون.
نعم، ما عندك يا ثمامة؟ إن تقتل تقتل ذا دم، وإن أكرت ما لم فسل، وإن تنعم تنعم على شاكر. حتى ثمامة كلامه موزون، كلام سيد. إذن هذا يصلح له نوع معين من أنواع الوسائل والأساليب الدعوية. جميل. فأشكرك على هذا الملاحظ.
جزاك الله خير أبو عبد الله. في دقيق أي دقيق خلاص ما دل خير. في زائدتين سريعتين
سريعتين في الحديث ما أشبعنا الكلام عن قصة مقتل سلام بن الحقيق، أذكر يعني على عجالة. الأمر الأول السرية البالغة في المسافة بعيدة، تأخذ أيام في الوصول، ومع ذلك لم يصل خبر
110 كيلو تقريبا.
نعم.
الآن يعني يومين يمكن أو يوم.
نعم. لم يصل خبر إلى، مع أنه وجود منافقين يمكن يقول مثل أخبار، لكن الأمر كان متكتم سرعا. الأمر الآخر وهو الأهم أن الأمر لم يكن باجتهاد الصحابة. ما قالوا مش رأيكم نروح نقتل سلام بن الحقيق أيضا؟ هذا المرجع إلى القيادة. جميل. القيادة المؤيدة للوحي، سواء مثل جميل. ما ذكرنا في قاتل كعب بن أشرف.
نعم.
أنه مو أي واحد والله، ترى أنه لقض العهد.
نعم.
أو ارتد أو إذا أخر استنفذ
أشرف جاءنه إلى ولي أمر المسلمين.
نعم. ما تقوم به إلا بأمر مرجعه إلى ولي أمر المسلمين وليس باجتهادك الشخصي.
شاء الله إليكم، جزاكم الله خير. أبو سعد لعلك تختم لنا فائدتين، جزاك الله خير.
لا أجد في ختام هذه الحلقة يعني. إلا أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه تربية عملية جادة، فكما قال الشيخ السرية في العملية والتي لم تنتشر، استجابة الصحابة لعبد الله بن عتيك لم يقولوا له لا ندخل معاك، لا لا تحوس الشرف لوحدك، هم يعلمون أن قضية محسومة، أن القضية لغاية معينة أشترك فيها أو لا أشترك فيها، الأجر كتب بإذن الله. هكذا كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم اجعلنا من نبي من المهتدين وله من المقتفين، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم صنيعكم بمقدمكم هذا اليوم، ووفق الله جميعا لصلاح النية والعمل. فرصة سعيدة هذا اللقاء المبارك، وإلى لقاء آخر تجدد، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صلى الله عليه وسلم في أمان الله.
رسول جاءنا بالوحي صدقا، وواجبنا اتباع الصادقين، بدين الله بلغنا حياة، بوحي الله أيقظ نائمين.